بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، إنه خير مسؤول. عندي الأخ أحمد من الإمارات يقول بأنه الوالدة جزاها الله خير، يقول ربتنا وتعبت علينا وإحنا صغار، يقول نبغاها نرتاح، هي أمية تحفظ بعض الأجزاء من القرآن لكنها تضيع وقتها في تنظيف البيت وخدمتنا، مع أن عندها خادمة. يقول أنا شخص غير متزوج تنظف غرفتي، ويقول أنتم كرام الحمام وشيء من هذا القبيل، يقول كلنا نريد راحتها، يريد نصيحة في هذا الأمر. أحمد بارك الله فيك وحفظ الله الوالدة، وأسأل الله عز وجل أن يطيل عمرها على طاعته، إنه خير مسؤول. لا شك بأن من حق الوالدة على أولادها أن يعطونها الراحة التامة، خاصة في مثل هذا العمر. وواضح أنك ذكرت بأنك لك أخوة وأخوات، وأنك الآن في الجامعة وشيء من هذا القبيل، فمن حق الوالدة عليكم أن تعطونها راحة، وأن تبرونها برا بحيث أنها لا ترهق نفسها ولا تتعب نفسها. وهذا الذي حصل منك، فأنت تؤجر على مثل هذا الحس الجميل ومثل هذه الرغبة في أن الوالدة ترتاح وأنها ما تتعب أكثر. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، احرص على أنك توصيها بمثل هذا. أما هي فهي متفضلة الآن، هي متفضلة ولها الأجر ولها الثواب، لأن الأم ليس بالضرورة أن تستمر طوال حياتها تطبخ وتنفخ وتكنس وتنظف وترتب، غير صحيح. الأم لها فترة زمنية ترعى فيها الأولاد وتربيهم، حتى إذا نضجوا ونهضوا بأنفسهم خلاص هم الآن يقومون بمثل هذه الأشياء. فما المانع أن يقوم الولد ينظف غرفته وينظف حمامه أكرمكم الله؟ ما المانع أن البنت تقوم تسوي الغداء وتسوي العشاء؟ ولذلك يعني اجتمعوا على كلمة سواء وقولوا للوالدة ما قصرتي، بيض الله وجهك، اسألوا الله عز وجل لها أن يطيل عمرها على طاعتي، وقولوا لها خلاص احنا الآن نقوم بهذا الأمر. في مسألة يا أخوي أحمد الله يرضى عليك، بعض الأمهات خلاص أصبح طبع عندها، تجد بأن راحتها في الشغل، راحتها وسعادتها في الشغل. إذا شعرتم بأن الوالدة راحتها وسعادتها في الشغل، وأن إذا جلست ممكن يأثر على صحتها ويأثر على نفسيتها، لا اتركوها على ما هي عليه، لأن الأمهات يختلفن. أما إذا رأيتم لا هي ترغب في الراحة وتتمنى أنها تتفرغ لحفظ القرآن، وتتمنى أنها تتفرغ لزيارة الأرحام، لكن تشوف عيالها مقصرين في هذا الباب، لا يلزم عليكم بأنك تقولوا لها خلاص عند هذا ويكفي، وتدعون لها وتكرمونها وتقولوا لها إحنا سنقوم بمثل هذا الأمر. أم الدحداح من هولندا تقول بنتي تريد أن تشتري حقيبة يدوية يفوق ثمنها 1000 أورو لمجرد أنها ماركة معروفة. أنا أقول لها لا يجوز، لأنه هذا من الإسراف، تسأل عن الحكم. أختي أم الدحداح بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي أغناه الله عز وجل ورزقه وعنده القدرة المالية على الشراء، شراء الأشياء الثمينة وكذا، ما في مانع. وش اللي يمنع؟ ما في مانع، لا بأس أن الإنسان يشتري مثلا السيارة الفارهة، يسكن البيت الكبير الواسع، يشتري الماركات اللي بسعر المعقول. لماذا؟ لأن عنده قدرة على الشراء. أما إذا كان الشخص لا متوسط الحال أو فقير ويتطلع إلى ما عند الأغنياء والموسرين ويحاول أن يقلدهم، لا لا، هذا سفه، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا يكون من قبيل التبذير. لماذا؟ لأن الشراء مثل هذه الكماليات والتحسينيات سيؤثر على الضروريات والحاجيات، فيكون هذا من باب السفة، ويكون تبذير أيضا. فأما إذا كانت عندها القدرة المالية ما يمنع، بارك الله فيك. عبد الحكيم النعيمي من بريطانيا يقول: أنا أعمل في شركة هناك رجل أمن، ويصادف أحيانا وقت صلاة المغرب أو أي صلاة لما أدخل يأتي أحد المسؤولين أو الموظفين يتحدث معي ويسألني عن شيء، يقول أنا أرفض التحدث معه مشيرا له أنه بعد الصلاة. يقول بعضهم للأسف يروح يشتكي علي شيء من هذا القبيل، يقول ماذا أفعل؟ بماذا تنصحني؟ هل أنني يعني أجمع الصلوات أو أقضيها في البيت أو شيء من هذا القبيل؟ عبد الحكيم بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وهنيئا لك، هذه المحبة للصلاة وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. أخي الفاضل، واظب على الصلاة في أوقاتها، وبإمكانك أن تتفق مع مدير الشركة أو المسؤول عنك في هذه الشركة بأن يعطيك 5 دقائق فقط للصلاة، وأنت لا تطيل في الصلاة. صلاة المغرب 4 دقائق فقط أو 5 دقائق، صلاة العشاء 4 دقائق أو 5 دقائق، يعني لو تقرأ فيها الفاتحة وسورة قل هو الله أحد تستطيع. أنت الآن يعطونك فرصة أنك تذهب إلى قضاء الحاجة في دورة المياه، ممكن تجلس 10 دقائق وربع ساعة ما يحاسبونك. ولذلك أخي الفاضل، والحمد لله يعني المسلمين كثر هناك ويعرفون بأن المسلمين عندهم أوقات للصلاة ويحترمون حقيقة اللي فعلا يتقيد بتعاليم دينه ويعني يمثل دينه خير تمثيل. فأنت يا أخي الفاضل استمر على ما أنت عليه والله عز وجل معك، لكن أخبر مسؤولك، قل أنا أريد 5 دقائق فقط. أنت تكون مستعد يا عبد الحكيم من البيت متوضي وجاهز من البيت، وإذا دخل دورة المياه تكون مستعد وجاهز، فتقول 5 دقائق وقل لهم 5 دقائق هذه احسبوها علي، يعني سأزيد في دوامي إذا كان 8 ساعات 8 ساعات و5 دقائق. إذا كان 5 دقائق هذه ما فيها تعويض خلاص أخصموها من مرتبي، وهذا لا شك بأنه سيعكس صورة طيبة عنك وعن دينك. فلا تجمع في البيت واستمر على ما أنت عليه بارك الله فيك. رزيقة من الجزائر تقول: عندي تعطيل في الزواج، ماذا تنصحني؟ أنا أصلي وأقرأ القرآن لكن لما أتزوج وعمري 35 سنة. رزيقة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يرزقك زوجا صالحا، وأن يرزق كل أيم من الجنسين من المسلمين، أسأل الله تعالى أن يرزقهم وأن يبارك فيهم. أختي الفاضلة، أنت تعيشين تحت قدر الله عز وجل، الله عز وجل ما قدر لك بعد أنك تتزوجين، أنت مهمتك بذل السبب، أنت وأوليائك الوالدين مثلا يخبرون، الوالدة تخبر جارتها، تخبر امرأة صالحة، يقول والله عندنا بنت في سن الزواج، الوالد يخبر مثلا أناس صالحين مثلا أخيار من العلماء طلبة العلم من الأعيان الوجهة في مدينتكم، والله عندنا بنت في سن الزواج. هذا مشروع. أبو بكر عمر رضي الله عنه عرض حفصة على الصحابة فسكتوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها. ولذلك البخاري بوب باب عرض الرجل موليته على الرجل الصالح، ما فيها شيء بارك الله فيك. فلذلك أختي الفاضلة قدرك ما أتى، ولا تستعجلين. أنت تقولين والله 35 سنة، ما تدرين أختي الفاضلة قد يكون الزواج يعني فيه ما يعني قد يكون الزواج ليس فيه المصالح اللي أنت تطلبين وترغبين فيها، قد يكون. ولذلك الله عز وجل عليم حكيم خبير سبحانه وتعالى. فأنت اسأل الله أن يختار لك الصالح، واحرصي على بذل الأسباب الشرعية والطبيعية، وكثري من الدعاء، ولا يذهب بالك بعيد. يعني بعض الناس على طول يذهب إلى أن سحر أو عين أو شيء، ما في داعي. تذكرين الله وتقرأين الحمد لله القرآن، وهذا كله خير وبركة. يوسف من عمان يقول: هل يجوز الدعاء على الجار المؤذي؟ يوسف بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار، قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله جل وعلا أمر بإكرام الجار واحترام الجار، قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ولذلك الجار حقه عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وجاء في سياق الحديث إكرام الجار والحفاظ على حق الجار. والمعنى أخي الفاضل بارك الله فيك لابد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة ما كان يستعيد به جار السوء في دار المقامة، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، لأنه ما يرتحل. أما الذي في البادي يرتحل، ممكن يشوف له مكان آخر، لكن البيوت هذه الإسمنتية والطينية كيف يرتحل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من جار السوء. فيا أخي الفاضل ادعو له، قل اللهم اهد جاري، اللهم اشرح صدره، اللهم لين عريكته وأخلاقه، اللهم يا رب وفقه لكل خير وأبعد عنه الشر. ادعي له. إذا والله الجار بلغ أذية شديدة جدا، بحيث أنك أصبحت ما تحتمل لا أنت ولا أسرتك ولا أولادك، لك الحق الكامل أنك ترفع إلى السلطات. أنت في دولة ولله الحمد تأخذ لك حقك، فأنت في البداية ادعو له، حاول قدر المستطاع أن تكرمه بالهدايا وبالعطايا وبالزيارة وبالتودد والتحبب. إذا ما نفع أدخل طرف ثالث، قول لهم يا جماعة شوفوا لي حل، إمام المسجد عندكم والمؤذن، إيش رأيكم نزور الجار؟ تبين الجار يا جارنا يا حبيبنا يا الطيب يصدر من كذا وكذا، إحنا والله نتأذى إحنا والأسرة وكذا. إن كف أذاه الحمد لله، إن لم يكف أذاه لك الحق الكامل أنك ترفع أمرك إلى السلطات، والحمد لله بتحصل حقك يا أخي يوسف بارك الله فيك. أم حسين من العراق تقول: عندي بيت ترك زوجي قبل ما لا يموت، وصاني أبيع البيت وأشيل 10 ملايين دينار للحجة له، أحجج عنه، وسويت للحجة من الدخل الخاص من البيت، والآن أريد أن أبيع البيت، هل يجب علي أني أشيل المبلغ اللي وصاني فيه أم لا؟ أم حسين بارك الله فيك ورحم الله زوجك. بالنسبة لقول الزوج شيلي لي 10 ملايين وحجولي فيها، هذه وصية تكون في حدود الثلث، تكون في حدود الثلث بارك الله فيك. فإذا كان الآن أردتم، أنت الآن تقول والله حجينا عنا من الدخل الخاص، بقي يعني الثلث، هذا في حدود الثلث، إذا كان 10 ملايين هذه تمثل الثلث فأقل، هذه تخرجون فيها صدقات بارك الله فيكم، صدقات مثلا لو حجيتوا عنا مرة ثانية حجة ثانية بعد خير ولله الحمد والمنة، فتبقى في حدود الثلث أخبر الورثة. أما إذا كان لأكثر، يعني 10 ملايين هذه أكثر من الثلث، لا ترجعون فيها إلى حدود الثلث. هبة من ليبيا تقول: عندي 5 أيام من العام الماضي صمت ال5 أيام، ولكن ما أعرف القيمة بكم تقدر بإطعام المسكين. هبة بارك الله فيك، الأصل أنه ليس عليك إلا القضاء، هذا هو الأصل، ما عليك إلا القضاء، إلا في حالة واحدة، إذا دخل عليك رمضان الثاني وأنت ما صمتي عامدة متعمدة متساهلة متهاونة، نعم تصومين تقضين ال5 أيام وتطعمين 5 مساكين مسكين عن كل يوم من هذه الأيام، والإطعام العادي وجبة مثلا غداء أو عشاء تشبع إنسان بالغ. أما إذا لا، أنت ما استطعتي وما قدرت على القضاء، جاءك حمل، ولادة، يعني شيء من هذا القبيل، مرض، أشياء من القبيل هذا، وما استطعتي، دخل عليك رمضان الثاني، ما عليك إلا القضاء فقط بارك الله فيك. أبو محمد من الإمارات يقول: نحن مجموعة أشقة من ذكور وإناث، والدنا لديه منزلين، أعطى منزل واحد لـ3 من أخواتنا بعقد بيع صوري من غير دفع الثمن بحجة تأمين مستقبلهن، وللعلم أنهن متزوجات ولديهن أبناء، وخصص البيت الآخر لباقي الأبناء بشرط أن لا يدخلن من ضمن الورثة من بعد عمر طويل، بمعنى نوزع التركة بهذه الطريقة، ولما أخبرنا بأن هذا التصرف خلاف ما يقره الشرع لم يقبل ذلك. أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للوالد إذا أحب أن يوزع التركة قبل الوفاة، هذه ما يسمى توزيع تركة، هذه يسمى هبة، والهبة قسمتها على قسمة الميراث، لأن قسمة الميراث من الله عز وجل، وليس هناك أعدل ولا أصدق ولا أقوى من الله عز وجل من حيث بيان الحقوق. ولذلك أخبر الوالد بأنه لا بد أن يعيد القسمة هذه، فللذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا رضيتم أنتم أيها الورثة، أنتم الآن ما استحقيتم التركة بعد، التركة تستحق بالوفاة، هذه سمى هبة،
فالوالد بارك الله فيه المفترض أن ما يصنع هذا إلا بعد ما يشاور الجميع ويرضي الجميع. هذه هبة، والهبة القسمة فيها للذكر مثل حظ الأنثيين. أم عبد الله من حضرموت تقول: زوجي مسافر ولا يسمح لي بالخروج من البيت إلا بإذنه، وإذا طلبت منه الخروج يرفض. إذا كان في شيء مهم مثلا موت قريب أو جار، هل أروح ولا أقول له مثلا، أو شيء من هذا القبيل؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أطيعي زوجك، فإن طاعة الزوج من طاعة الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تطيع زوجها ما دام أنه لم يأمرها بمعصية ولا بمنكر، وإنما يأمرها بطاعة، يأمرها بطاعة. ومن جملة الطاعة الأشياء التي يراها الزوج وإن كانت في الأصل مباحة، لكن يرى بأن زوجته ما تفعل هذا الشيء، يجب على المرأة أن تطيع زوجها. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة: كيف أنت من زوجك؟ قالت: لا ألوه يا رسول الله، يعني ما أقصر معه. قال: انظري فإنه جنتك أو نارك. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، زوجك ما أمرك إلا بطاعة أبدا، فطيعي زوجك. وزوجك قد يرى ما لا ترين، ويطلع على أشياء أنت ما تطلعين على، ما تدرك مخاطرها. أما قضية والله زيارة جار مريض أو جارة أو قريب، هذا لابد أن تستأذني زوجك. إذا كان هناك ضرورة لك أنت أو لأحد أولادك، أنت مرضت مثلا أو أحد أولادك مرض واحتجت الطبيب، احتجت المستشفى، نعم تذهبين إن استطعت استئذانه، طيب إن لم تستطيع تذهبين، لأن هذه ضرورة، والضرورات في القاعدة الشرعية أنها تبيح المحظورات. أما زيارة جارة ولا قريب ولا شيء علشان والله مريض وكذا، تستأذنين منهم تستسمحينهم، تقول والله سامحوني أنا زوجي مسافر وما أستطيع أني أطلع، أنا الآن على عيالي في بيتي وعلى عيالي ما أستطيع أني أطلع، بارك الله فيك. أم شهلة من أبو ظبي تقول: هل الدعاء يجوز في السجود في صلاة الفريضة؟ الجواب نعم يا أم شهلة، الدعاء في السجود في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة ولله الحمد والمنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد. فلذلك ما قال في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة فقط دون الفريضة، لا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله عز وجل لكم. أم عبد الرحمن من أبو ظبي تقول: والدتي ما شاء الله يعني امرأة حافظة لكتاب الله، تقوم الليل تداوم على السنن والطاعات، تقول: لكن أنا عندي إحساس أن نيتها ليست خالصة لوجه الله، بل يقال بأنها حافظة، ودائما يعني لو قدمت لها نصيحة في مسألة شرعية تقول: كيف تنصحوني وأنا أصل أنا أكثر منكم وأصلي أكثر منكم وأحفظ كتاب الله، وإذا ابتلي شخص بأخلاق سيئة تقول هذا من أعمالها الخائسة، وشيء من هذا القبيل، يعني تريد جواب ونصيحة. أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا لا يجوز لك ويحرم عليك أن تتهمي نيات الناس في أن أعمالهم لغير الله. أنت تقول: عندي إحساس. هذا الإحساس يجب عليك أن تنتهي عنه، لأن هذا من الشيطان. لماذا؟ لأن القلوب ما يطلع عليها إلا علام الغيوب، فالله عز وجل هو أدرى بما في قلوب العالمين بما في قلوب العباد. فكيف تحكمين أنت؟ تزاحمين الله عز وجل كأنك الآن طلعت على القلوب؟ لا، ما يجوز. ولذلك أخت الفاضل استغفر الله وتوبي إلى الله عز وجل. أمر الثاني، هذه والدتك، الأصل أنك تحسنين الظن بها، فما دام أنها صوامة قوامة ما شاء الله تذكر الله عز وجل، إن شاء الله على خير، إن شاء الله أنها على خير. كون عندها بعض الأخطاء هذا ما يعني أن والله حكمنا عليها بأن أعمالها رياء، ما يصلح يا أم عبد الرحمن الله يرضى عليك. فالوالدة الآن امرأة كبيرة في السن يعني تشوف مثلا أنها الحمد لله تعبد الله وتطيع الله عز وجل، وأن ترى بأن هؤلاء الذين ينصحونها صغار وأن أدرى وأعلم، يوجد هذا أغلب العوام كبار السن عندهم هذا، بس لكن ما يجوز لنا نحن أن نحكم عليهم بالنفاق أو بأن أعمالهم لغير الله، هذا خطأ عندهم، هذا خطأ، لأن النصيحة يقبلها الإنسان من كل أحد، من الصغير من الكبير من العاصي من المطيع يقبل ما دام أنها نصيحة. الوالدة أخطأت لكن أنت أخطأت أكثر لما حكمت عليها من خلال خطأ أو خطأين أو يعني تصرف أو تصرفين. ومسألة أخرى مسألة كونها تقول والله فلان عوقب، أغلب الناس يقولون هذا الكلام أن فلان الآن عوقب لأن تصرفاته سيئة وأعماله سيئة مثلا، الله عز وجل يعاقب أصحاب الأعمال السيئة. لكن أنت يا أخت الفاضلة أم عبد الرحمن تحاولي أن تجلسي مع الوالدة جلسة طيبة مثلا، أو تخبرينها بأن قرأت الآية الفلانية مثلا، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله، أو تقولين لها الوالدة ما معنى هذا الحديث مثلا، يعني مثلا حديث تأتين بها في هذا السياق ستفهم الوالدة. وهذا نوع من أنواع الحكمة أنك تتصرفين مع الوالدة بمثل هذه الطريقة بعيدا عن توجيه سهام الاتهام إليها. بارك الله فيك. أم أحمد من أبو ظبي تقول أنا أشتغل في العطور وأحيانا عندي طبعا تقول عندي مشروع منزلي وأحيانا أسافر إلى الهند أجلب بضاعة، في كثير من الزبائن يطلبون أشتري لهم عطور أو عود، أنا أحسب بالقيمة اللي أنا أريدها للفائدة اللي يعني الفائدة لأني أدفع حساب التذكرة والفندق والتجوال والتعب من محل إلى محل، إذا قلت سعري الذي أريد يصير ولا لا؟ أم أحمد بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في عملك، وهذه حرفة طيبة ويعني تكسبين من ورائها الكسب الحلال، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. عملك يا أخت الفاضلة صالح، عملك صالح وطيب، لكن أنا أعطيك بعض الوصايا. أولا لا يجوز لك ويحرم عليك أن تبيعي الشيء اللي أنت ما ملكتيه. أنت الآن ستذهبين إلى الهند تجلبين ماذا؟ تجلبين الأطياب، فاللي يطلبون منك لا يجوز لك تقول والله الآن أبيعكم كذا وأنت ما ملكتي، لا تعيدينهم بالبيع، تقول أنا أنت ماذا تريدين؟ هذه تقول أريد مثلا الطيب الفلاني وهذا العود الفلاني وهذا كذا، تقول أنا سأشتري وسأتصل عليكم إذا رجعت وتجون تشترون البضاعة، تشترون البضاعة. أما الآن تعقدين لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. هذا النصيحة الأولى. النصيحة الثانية بارك الله فيك، أنت بالنسبة لك يجوز لك أن تحسبي كل أتعابك وكل أمورك اللي تبذلينها، يعني مو طبيعي مثلا تشترين مثلا من هناك بمئة وتبيعين بمئة وخمسة، غير صحيح، لأنك أنت الآن مثل ما ذكرت عندك تذاكر، عندك سكن، عندك تنقل، تجول، استخدام الهاتف، هذه كلها تحسبينها فتضعين الربح الذي يناسبك أنت بحيث أنك لا تبالغين، تضعين الربح اللي يناسبك وهذا حلال ولله الحمد، سواء بعتي بالنقد يعني يسمون الكاش الآن النقد أو بالأجل على أقساط شهرية مثلا، لأن هذا مما يجوز بيعه نسيئة. بارك الله فيك. الأخ نايف العتيبي من السعودية يقول طلبت من أم أولادي أن تذهب إلى أهلها لوجود خلافات قديمة، بعد مضي أكثر من شهر طلبت من أولادها أن ترجع لهم إلا أنها رفضت الرجوع بحجة أن أكلم والدها وهو شخص لا يقدر، بعد مضي سنتين كلمني أحد إخوانه يطلب أن يطلقها فتم طلاقها، الآن يطالبون نفقة السنتين، هل لهم حق مثلا؟ يقول أولادي من فضل الله وصرحهم الله 10 أصغرهم 14 سنة، 4 بنات عندي، يقول هل أقدر أهب لهن بأسمائهن منزل مثلا يصير محل الاستقرار، لأن البعض منهن لم يتزوج وبعض الأولاد موظفين وبعضهم متزوج، شيء من هذا القبيل. أخوي نايف الله يرضى عليك وبارك فيك، بالنسبة لمشكلتك فيما يتعلق بقضية طلب النفقة للسنتين الماضيتين هذه لابد من اللجوء فيها إلى المحكمة، فإذا أنت راغب أنك تعطي زوجتك نفقة السنتين من باب التفضل والتبرع ومن باب ولا تنسوا الفضل بينكم جزاك الله خير وتؤجر على هذا، لكن هل هذا حق واجب عليك؟ الجواب عند القاضي وليس عند المفتي. لماذا؟ لأن القاضي سيطلع هل المرأة نشزت، هل يحكم عليها بالنشوز، فإذا كانت نشزت ما تستحق النفقة، هل أنت لك دور كبير في أنك تطفشها من البيت مثلا وتذهب إلى أهلها، هل مثلا يعني أشياء من هذا القبيل، هذه مهمة القاضي وليس مهمة المفتي بارك الله فيك، فتلجأ إلى القاضي. بالنسبة للفقرة الثانية من سؤالك أخوي نايف فيما يتعلق بكتابة البيت باسم بعض البنات، لا ما يجوز، لا بد إذا أردت أن تكتب البيت باسم بعض البنات أن يرضى جميع أولادك، جميع أولادك تجمعهم تقول والله أنتم متزوجين، يعني مثلا أنتم موظفين وأنت متزوجة وأنت متزوجة عندكم خواتكم الباقيات خايف عليهم، ممكن أسجل البيت باسمهم؟ إذا قالوا نعم ما في شيء، إذا قالوا لا لا هذا حقنا كلنا، ما يجوز تلجأ لمثل هذا أخوي نايف الله يرضى عليك إلا برضاهم. محمد علي من روسيا يقول هل مال الادخار لشراء بيت يجوز فيه الزكاة؟ محمد علي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا ادخر مالا بقصد شراء البيت ومضى عليه سنة كاملة 12 شهر قمري الشهور الهجرية هذه وما بنى البيت يجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه مال قابل للنماء، لو شغلته في السوق اشتغل، ولذلك يجب عليك أن تخرج الزكاة فيه، تقسم هذا المال على 40، المال هذا اللي عندك تقسمه على 40 تظهر الزكاة وتخرجها للفقراء والمساكين. أبو محمد من العراق يقول هل يجوز للزوج أن يمنع أولاده من زيارة جدتهم أم الزوجة بعد وفاة زوجته، وما الحكم الشرعي علما أنها توفيت من 6 أشهر والأولاد ننشأوا منذ الولادة في بيت جدتهم؟ أبو محمد الله يرضى عليك، لا يجوز للإنسان أن يسعى في قطيعة الرحم، فإن جدتهم من الأم رحم كما أن جدتهم من الأب رحم، ولذلك يحرم على هذا الزوج أن يمنع أولاده من زيارة جدتهم، خاصة وأن الجدة هي التي ربتهم أو تربوا عندها، فكيف يحرمهم من جدتهم التي هي في مقام أمهم؟ هذا عمل قبيح وسيء، إلا في حالة واحدة، إذا كان أهل، وهذا افتراض أفترضه، إذا كان والله بيت جدتهم بيت فسق وفجور وخمر ورقص وشيء من هذا القبيل، له الحق الكامل يقول أنا ما أبغى عيالي يتلوثون أخلاقيا. أما إذا كان بيت محترم وبيت طيب مصلين مسمين ناس صالحين أهل قرآن، كيف يحرم الأولاد من جدتهم؟ بأي حق؟ بأي حق؟ فلا يجوز وحرام عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، والوسائل لها أحكام المقاصد، فكونه يمنع أولاده منع وسيلة إلى أمر واجب، ولذلك هو عليه الإثم والوزر، عليه الإثم والوزر، وعليه أن يتق الله سبحانه وتعالى. محيي من لبنان يقول أنا حلفت على القرآن بدون وضوء بس كنت معصب كثير، يقول ما حكم ذلك؟ يا محيي بارك الله فيك، لا تحلف على القرآن مرة ثانية واترك هذا الأمر، ما في داعي، ما في داعي أنك تحلف على القرآن وتضع يدك، وما كان الصحابة ولا السلف الصالح يصنعون هذا، وإنما إذا اضطررت إلى الحلف قل والله العظيم أو والذي نفسي بيده أو والله الذي لا إله إلا هو، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحلف. عموما ما عليك شيء يا محيي، ما عليك ذنب ولا عليك كفارة، ولكن مستقبلا لا تفعل مثل هذا الأمر. أمة الله من المغرب تقول بأن والدتها كانت طريحة الفراش مدة 3 سنوات بسبب جلطة دماغية ساءت حالتها وماتت رجلها إحدى رجليها، ذهبنا للمستشفى قالوا نقطع لقطع الرجل، نصحونا قالوا ما تستحمل لأن عندها القلب، تقول يعني اضطررنا أننا يعني نعتني بها، ولكن رجلها بدأت تعطي رائحة رغم المعطرات والعناية. تقول كنت في زيارتها وسمعت جارنا مات، قلت في نفسي عقبال أمي لأني كنت أنا أريد الستر لها لأن حالتها حرجة، رغم أنني كنت بارة بها، لا أنا آثمة، أنا دائما أدعو وأتصدق عليها، هي كبرت أيتام بعد أقل من سنة، مات لي ابني الكبير عمره 20 سنة، إلى آخر يعني الأمر. يا أمة الله بارك الله فيك، يعني أنت اللي صدر منك حديث نفس، قلت في نفسك ما تلفظت بلسانك، ولذلك ما عليك شيء، خاصة وأنك يعني بنت بارة وطيبة وقصدك أنك تريدين يعني أن ترتاح الوالدة وأنت تشوفينها تتألم وتحزنين عليها وشيء من هذا القبيل، لكن لو تكلمت في هذا كنت آثمة ومحرم. لكن ما دام حديث نفس اتركي بارك الله فيك وانصرفي عن مثل التفكير في مثل هذا الأمر، وليس لوفاة ابنك علاقة بهذه هذا الهاجس الذي حصل في نفسك. اشتغل الآن بالدعاء للوالدة، أكثري لها من الدعاء، أكثري لها من الصدقة، وأنت ذكرتي ولله الحمد بأنك تتصدقين عنها وتكثرين من الدعاء، ولا يدخل عليك الشيطان مثل هذه المداخل يقول لك والله أنت وأنت، لا لا، اتركي هذا بارك الله فيك واستشرفي حياتك وأكثري من الدعاء للوالدة. والوالدة ماتت في اليوم الذي قدره الله عز وجل لها، لا بسببك ولا بسبب غيرك، الوالدة ماتت في نفس اليوم في اللحظة التي الله عز وجل قدر قبل 50,000 سنة أنها تموت في هذا اليوم، فاهتمي بما ينفعها، واللي ينفعها الدعاء والصدقة بارك الله فيك. أم الغالي من إيطاليا، طبعا هي ذكرت قصة عن ابنها طويلة، يعني مرت عليه ضغوط نفسية وشيء من هذا القبيل، ترك الدراسة وعاد ثم سافر ثم انتحر، تقول يعني صرت أعيش حالة نفسية وشيء من هذا القبيل، وبدأت أرى رؤى فيه وشيء من هذا القبيل. أم الغالي من إيطاليا، الله يبارك فيك، لعلك سمعت قبل قليل جوابي للأخت أمة الله من المغرب في كيفية التعامل مع مثل هذه الأشياء. ابنك الذي مات لن يرجع، وما دام الحمد لله مسلم يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يرجى له الخير. صحيح ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام إذا كان يملك عقله. أنت ذكرت في قصتك ورسالتك بأن ما كان يمر بحالة اضطراب نفسي، فقد يكون عنده يعني مثلا مرض عقلي، مرض نفسي شديد، لا يتحكم بتصرفاته. الله عز وجل هو أدرى يعني بابنك، ولذلك أخت الفاضلة لا تعيشي في مثل هذا الهاجس وفي مثل هذا الحزن. أول شيء ابنك لن يرجع، الشيء الآخر أنت لن تستفيدي من الحزن، بالعكس قد تؤذينه. الذي ينفع ابنك الآن الدعاء والصدقة مثل ما نصحت وأرشدت قبل قليل، واستشرفي حياتك واستقبلي أيامك وما تدري الخير وين، قد يكون بقى ابنك في الحياة سبب من أسباب والعياذ بالله ضلالك ما تدرين، فاحمد الله. اقرأي في سورة الكهف في قصة الخضر مع موسى، هذه القصة العجيبة وقصة الغلام اللي قتله الخضر، يعني فيها فوائد وتحتها مضامين كثيرة، ولذلك أقول الحمد لله. لا تجمعين على نفسك مصيبتين، ذهاب ابنك وفوات الأجر، لا، قول الحمد لله، فإن ما من مسلم يموت له ولد ويحتسب أجره عند الله ويقول الحمد لله إلا بنى الله له بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد. الأخ بسام حميد من سوريا يقول أعطيت شخص شعير لمدة 5 أشهر وكان سعر الكيلو 60 ليرة على أن يعطيني حقي مصاري مقبوضة 71 بعد 5 أشهر، هل هذا حلال؟ أخوي بسام بارك الله فيك، هذا بيع طبيعي وجائز، يعني أنت الآن عندك شعير بعته بالآجل، بعته بالآجل، الآن أنت تقول الكيلو سعره 60 على أن يعطيك 71 ليرة، هكذا اللي فهمت من سؤالك، ما في شيء، لأن الزيادة في مقابل الأجل وليس له علاقة بالربا. الذي علاقة له علاقة بالربا بيع شعير بشعير، لما تبيع شعير بشعير يجب فيه التماثل والتقابض، التماثل كيلو بكيلو، 100 كيلو بمئة كيلو، حتى لو كان هذا الشعير رديء وهذا الشعير جيد، وكذلك التقابض في مجلس العقد. ما يجوز أنك تبيع بالدين شعير بشعير، يقول الله أنا أبيعك 100 كيلو شعير على أن تعطيني مثلا 200 كيلو شعير بعد شهر، لا، هذا ما يجوز، حرام. لكن بالمصاري بالفلوس ما في شيء زيادة بارك الله فيك. أم إبراهيم من السنغال تقول هل يجوز إعطاء الزكاة إلى أهل البيت من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، إنسان لا يشتغل في حاجة المال؟ أم إبراهيم، هذه المسألة بارك الله فيك مسألة خلافية بين العلماء، فيها أقوال. الذي يظهر أنه الراجح يجوز إذا وصلوا لحال الضرورة، هو الأصل أنه لا يجوز. طبعا آل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، بعضهم يقول هم آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، وبعضهم وسع الدائرة كل من له صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن عموما أتكلم على جزئية، أنت تقولين بها إذا كانوا مضطرين وليس هناك من ينفق، يعني من ليس لهم مثلا مصرف أو شيء من هذا القبيل في بلادكم، فيجوز إعطاهم من الزكاة ويجوز إعطاهم من الصدقة، والأفضل أن يهدى لهم إهداء بارك الله فيك. رحمة من العراق تقول: استخدام مرهم البواسير هل يفطر الصائم إذا كان يوضع في يعني الشرج مثلا؟ أختي رحمة بارك الله فيك، لا، بالنسبة للحقنة الشرجية أو مثلا المراهم هذه أو الأدوية والعلاجات، فالراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر، لأن هذه المنطقة ليست مدخلا يعني إلى الجوف طبيعي، هو ليس المدخل الطبيعي إلى الجوف، ولذلك الصائم ما يضره شيء ولله الحمد والمنة. حمد من العراق يقول: أنا ما أعرف أقرأ القرآن، ماذا أفعل؟ يا حمد بارك الله فيك، قراءة القرآن لا يلزم أن يكون الإنسان يقرأ أو يكتب بارك الله فيك، فقراءة القرآن وحفظ القرآن ممكن يكون عن طريق السماع وعن طريق التلقين مثلا. فأنت بارك الله فيك يعني إذا تقول أنا لا أقرأ ولا أكتب، تلجأ إلى من يحفظك القرآن. في كثير من العلماء مكفوفين لا يقرؤون ولا يكتبون ويحفظون القرآن ولله الحمد والمنة. في كثير من الناس ما يقرؤون ولا يكتبون ومع ذلك أصبحوا من العلماء. فأنت بارك الله فيك اسمع القرآن، الحمد لله الآن توفرت وسائل السماع مثل البرامج اللي في التلفزيون وفي الإذاعة والأقراص مثلا وشيء من هذا القبيل، فأنت استمع إلى القرآن أو اجلس عند أحد العلماء والمشايخ والمحفظين يحفظك القرآن. يعني ليس شرط أنك لابد أن تكون تحفظ، ممكن بالسماع بارك الله فيك. أم جاسم من البحرين تقول: يعني أنا تقول دائما إذا شفت واحد بيتزوج أو يدرس أو رزق بمولود جديد أو بيت جديد، تقول مثلا ورواتبهم ضعيفة ومن أقاربي، تقول آتي وأعطيهم شيء من الأموال، تقول هي من الزكاة، أضعها في ظرف علشان ما أسبب لهم إحراج، وبعدين أقدمها لهم مثل الهدية، وأنا في نيتي بأنها زكاة، تقول هل يجوز هذا؟ بارك الله فيك يا أم جاسم ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك. حقيقة يعني فعلك طيب لكن ينقصه شيء، وأنه لابد من إخبار بأن هذه زكاة، لأن بهذه الطريقة أنت كأنك الآن تجرين نفع إلى نفسك في أمر واجب عليك. فجرت العادة أن الحرمة إذا مثلا جابت مولود يزورونها أقاربها ويعطونها هدايا، صح ولا لا؟ أنت اللي أعطيتيه مو بهدية في الحقيقة، هذه زكاة. فكيف الآن يعني كيف تجعلينها في صورة هدية؟ اللي ناجح مثلا يقيمون له حفلة لما تودي له كأنها هدية، لا ما يجوز يا أخت الفاضل الله يرضى عليك، هذه عبادة وطاعة، والزكاة فيها أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولذلك أخت الفاضل من المهم جدا أنك تبينين بأن هذه زكاة. اللي ما يقولك والله أنا ما أبغى الزكاة، شوفي غيره. الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل. فالفقير المسكين هذا حقه، إذا رفض حقه خلاص شوفي غيره، الفقراء واجد ولله الحمد والمنة. أما قضية أنك تغلفين الزكاة غلاف هدية أو غلاف تحبب وهبة وتودد، لا، هذا ما يصلح يا أخت الفاضل، ما مضى مضى، لكن من الآن لا تفعلين هذا الفعل. والفقير تقولين له هذا حقك، سواء قلت له زكاة أو هذا حقك، ويفهم هذا الشيء، بهذه الطريقة تكونين قد أديت زكاة مالك بارك الله فيك. أم صالح من أمريكا تقول: أنا صمت 4 أيام بنية 6 من شوال، وكانت نيتي أني أصوم 6 قبل القضاء لأن علي قضاء كثير، وبعدما سمعتك في البرنامج تقول لا 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 تف لا يعني يقدم، تقول يعني كملت اللي علي ورحت أصوم القضاء، هل أعذر هل أحول الأربع الأيام اللي صمتها بنية الست إلى قضاء وأكمل؟ أم صالح بارك الله فيك، لا ما يجوز، ما يجوز أنك تحولين الأيام اللي صمتيها من شوال إلى قضاء، خلاص ما مضى مضى، هذا كله سنة. القضاء يجب عليك أن تبيت النية من الليل، وأيضا أن تكون النية نية واجبة. أما صيام الست فهذه نية نفل، والنفل أضعف من الفرض، فلا يعني تقلبين المسألة بحيث تجعلين النفل هو الفرض، تقلبين بعدما انتهيت منها، هذا لا يجوز بارك الله فيك. الآن الواجب عليك تشتغلين بالقضاء، وممكن تصومين إذا كنت ما صمتي مثلا صمتي أربعة أيام من شوال، تكملين يومين، تكملين يومين الباقيات، بس بعد ما تنتهين من صيام القضاء، لأنك ما كنت تعرفين الحكم الشرعي قبل ذلك. أم إسماعيل من أبو ظبي تقول: عندي جدتي تعيش فترة عند أمي وفترة عند خالاتي أو خالتي، مع العلم أن عندها بنتين أخريتين متزوجتان، تقول ما يرغبان باستقبال والدتهم حتى إنهم ما يسألون عنها، وجدتي لها تصرفات فيها غلط، وتقول أمي تحاول الاتصال بهن لكن ما يسألون عن أمهم ولا يردون على الهاتف. تقول جدتي لا تتقبل موضوع أن بناتها ما يسألون عنها ولا يريدونها، ولذلك تصرخ على الوالدة وتلومها دائما، وأن هي السبب في عدم الزيارة، والوالدة أصبحت تمرض الآن من تصرفات جدتي، ولا تتوقف عن بهدلتها خاصة في يعني نحن في زمن كورونا وظروف كورونا، وزاد ضغطها على الوالدة. أمي يعني أمي تصوم أيام شوال وتقول أنها بسبب تعنت أمها لن يقبل منها الصيام وشيء من هذا القبيل. أم إسماعيل بارك الله فيك، واضح بأن هنا مشكلة وفي حلقة مفقودة عند الجدة، ولذلك يعني الحل سهل جدا، الحل سهل جدا بالنسبة للوالدة، قولي لها لا تكلف نفسها ما لا تطيق، وتجي الوالدتها وتقول لها يا والدتي هذا التلفون واتصلي على بناتك وصلى الله على محمد، ليش هالعملية وهاللت والعجن وكذا؟ يمكن تقولوا لي صعبة، تقولي لي صعب وكذا، لا مو بصعب. الآن مدام الوالدة متهمة من قبل والدتها اللي هي جدتك أنت، تتهمها وأن هي السبب، تقول لا أصبري، وممكن تشغل سبيكر بعد، يسمونه سبيكر السماعة، شغل سبيكر وتتصل تقول والدتكم عندي، تعالوا تفضلوا سلموا على والدتكم، سلموا على كذا. إن والله قالوا لا ما احنا بجايين، خلاص الوالدة معذورة. إذا قالوا والله احنا لا نخاف على أمنا في زمن كورونا وشيء من هذا القبيل، هذه مسألة ثانية. أما أنت سؤالك يشعر بأن المسألة هذه دائمة على الدوام وعلى الاستمرار، لا ما يجوز. الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والدتك مظلومة، واللي تظلمها والدتها اللي هي جدتك، وتركب عليها أشياء وهي بريئة المسكينة وتخدم والدتها وشيء. الحل سهل، ما في داعي لها التطويل وكذا. أول شيء تتصل بخواتها تقول لهم تعالوا، إذا رفضوا ما تخبر والدتها. إذا يوم ثاني ولامتها تقول تعال هذا الهاتف، وتتصل على أخواتها وكذا تقول كلموا والدتكم، الوالدة تسأل عنكم، وتنتهي المشكلة. ما في داعي للتطويل. بعض العوائل في الحل قريب لكن للأسف يبعدون، وبعضهم يقول لك والله نخجل. طيب تخجلون على حساب تدمير سمعة الوالدة؟ تخجلون على حساب تفكيك الأسرة وتشتيت الرحم؟ لا، إذا كان والله ثنتين مخطئات يحملون الخطأ، أما أنه والله يركب على أنا وناس أبرياء هذا غير جيد. قولي للوالدة هذا الكلام بارك الله فيك. محسن من فرنسا يقول: ما حكم بيع المزايد الذي يشترط فيه زيادة نسبة معينة ك15% من الثمن الذي يتم الاتفاق عليه ثم قيمة دفتر الشروط؟ محسن بارك الله فيك، يعني سؤالك فيه شوي لبس ما أدري، لكن عموما إذا كنت تقصد بيع المزايدة اللي هو بيع مثلا عرض السلعة وجعل يعني الذي يريد الشراء أن يزايد فيها، يفتح الباب مثلا ب10 ثم يقول شخص آخر أنا بعشرين أو بكذا ما في بأس ولله الحمد والمنة، هذا بيع جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل يسأل فرآه مكتمل البنية والصحة فقال ماذا في بيته؟ قال حلس وقصعة، فباعه منسوق. قال من يشتري هذه؟ فقال رجل بدرهم، قال لا، قال رجل بدرهمين فباعها بدرهمين. فهذا يسمى البيع، بيع المزايدة اللي ذكرت. قضية كونك أنت سمسار وتشترط شرط مثلا أنك تأخذ نسبة معينة ما في شيء، إذا كنت أنت الوسيط السمسار ما في شيء ولله الحمد والمنة. هذا الجواب على حسب ما فهمت من سؤالك. الأخت فاطمة من موريتانيا تسأل تقول هل ورد شيء عن إذا كان الأموات في البرزخ يتزاورون فيما بينهم؟ الجواب نعم، الجواب نعم. بالنسبة للأموات جاءت الأحاديث بأنهم يتزاورون فيما بينهم، والتزاور هذا ليس بالضرورة أن يكونوا في مقبرة واحدة، لأن هذا اسمه عالم البرزخ، عالم البرزخ، هم في عالم غيبي الله أعلم بصفته، ففيما بينهم يتزاورون ويتعارفون ويسألون عن بعض الأحياء هل انتقلوا إلى دار البرزخ أم لا، فإذا فقدوهم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية، هذا الذي جاءت به النصوص. خالد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول أحيانا نكون في السيارة أو في البيت من غير وضوء، هل يجوز لنا أن نقرأ القرآن من المحمول من دون وضوء؟ نعم أخوي الفاضل خالد، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وإن كان غير متوضئ من المحمول مثل الأجهزة والمحمول أو أي جهاز آخر، لكن إذا أراد أن يعني يقرأ من المصحف جمهور الفقهاء يقول يتوضأ، وبعض العلماء قالوا لا يشترط. عموما ما دام سؤالك من المحمول ما في بأس ولله الحمد والمنة. أحمد من عمان يقول أنا عندي مبلغ من المال باسمي في البنك لكن المبلغ للوالدة، هل يجوز إخراج الزكاة من دون علم الوالدة لأنها كبيرة في السن ولا تعرف لمن تعطي الزكاة وشيء من هذا القبيل؟ أحمد بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة فاقدة لعقلها فنعم أنت تقوم بإخراج الزكاة وتعطيها الفقراء والمساكين. أما إذا كانت الوالدة بعقلها وبإدراكها فيجب عليك أن تخبرها بأنك الآن ستخرج هذه الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة تحتاج إلى نية. وأنا أنصحك يا أخي الفاضل، أنصحك بأن تطلب من الوالدة أنها تفوضك في كل شيء حتى في إخراج الزكاة، فقل لها فوضيني في التصرف في المال حتى في إخراج الزكاة، حتى تكون لها نية، حتى تكون عندها نية لما تخرج أنت الزكاة. وطيب أنك تخبرها بأن هذا وقت الزكاة حتى تستحضر هذه النية. طيب الأسئلة كثيرة ولكن الوقت أدركني إخواني وأخواتي، أكرر ذكر الاسم مع أو الكنية، ذكر البلد، اختصار السؤال أيضا، وسؤال واحد فقط بارك الله فيك. وبالنسبة للإخوة والأخوات اللي يرسلون تعبير رؤى، نحن ما نعبر الأحلام ولا نعبر الرؤى، هناك برامج أخرى بارك الله فيكم، نحن برنامجنا فتوى في المسائل الفقهية الشرعية بارك الله في الجميع. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.